صراحة أن الإنجازات بهذا المجال حسنت مستوى إيران بين دول العالم في القدرة الدفاعية، معتبرا الدفاع عن الشعب وأمن البلاد مسألة بالغة الأهمية، وأن الاستعداد للمواجهة من الأساسيات الضرورية. وأضاف سماحته أن التقدم الحقيقي في جميع المجالات يتوقف على الكفاءات الشابة والمؤمنة، داعيا الجامعات والمراكز البحثية القوات المسلحة إلى توجيه أبحاثهم نحو تلبية احتياجات الدفاع الوطني. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الجمهورية الإسلامية لن ترضخ لأي تهديد ولن تتراجع أمام الضغوط. وأشار بيزشكيان إلى عدم سعي إيران للحرب مع أي دولة ورغبتها في تعزيز علاقاتها الودية مع جيرانها، مشددا على أن الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان هي نفسها التي تمارس الإرهاب. واستنكر الرئيس الإيراني سياسة واشنطن تجاه طهران، موضحا أن الرئيس الأمريكي يتحدث عن المفاوضات لكنه يفرض حظرا في ذات الوقت مع ممارسته الضغط على دول العالم لمنعها من التعامل مع إيران. نفت الرئاسة اللبنانية موافقتها على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي لما بعد عيد الفطر القادم. وشدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على ضرورة الانسحاب الكامل ضمن المهلة المحددة في 18 من الشهر الجاري، داعيا دول الاتحاد الأوروبي للضغط على الكيان لاستكمال سحب قواته بالمدة نفسها. وكان مصدر لبناني مسؤول ذكر أن الاحتلال طلب الإبقاء على قواته بخمسة مواقع جنوبية البلاد حتى نهاية الشهر الجاري. يذكر أن رئيس الحكومة نواف سلام صرح أنه سيعمل على إنجاز الانسحاب بموعده، وأن بيروت ستضغط بهذا الخصوص عبر أطر دبلوماسية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن مزاعم الاحتلال بشأن تمديد فترة اتفاق وقف العدوان وعدم انسحابه من الجنوب اللبناني.
كيان الاحتلال وعدم التزامه بالقرارات الدولية شيئان متلازمان منذ نشأة الكيان المحتل. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تمديد فترة تنفيذ اتفاق وقف العدوان على لبنان، وأضاف أن قواته ستبقى على الأرض في الجنوب، وأصدر إعلانا عاجلا إلى سكان الجنوب اللبناني يحذرهم من الانتقال جنوبا لأن القوات ما زالت منتشرة في الميدان. يأتي هذا بعد أن أعلنت وسائل إعلام عبرية أن الجيش لن ينسحب من بعض المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان، وينوي تمديد مهلة انسحابه إلى 28 من الشهر الجاري. وقالت إن تل أبيب لا تزال تجري مفاوضات بهذا الشأن مع واشنطن، رغم أن الأخيرة شددت على ضرورة استكمال انسحاب الجيش بحلول 18 من هذا الشهر. الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال انسحابه ضمن المهلة المحددة في 18 من الشهر الجاري. ولدى استقباله وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل، شدد عون على ضرورة التزام جيش الاحتلال بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في هذا السياق. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تعهد بالعمل على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي في موعده وبسط سلطة الدولة على جميع أراضي البلاد، وشدد على ضرورة تطبيق ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني التي تدعو إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها. مصادر إعلامية أكدت أن لبنان يراهن على التزام نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بتعهدها أمام الرؤساء الثلاثة جوزيف عون ونواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري بأن الانسحاب الإسرائيلي حاصل في موعده.
استشهد فلسطينيان جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم نور الشمس بطول كرم شمالي الضفة الغربية. وأعلنت كتاب القسام إيقاعها بالتعاون مع سراج القدس قوة مشاة لجيش الاحتلال بكمين محكم داخل المخيم، مشيرة إلى مقتل وإصابة العديد من أفراد القوة. هذا وقد تجددت الاشتباكات في المخيم، حيث تمكن المقاومون خلالها من تفجير عبوات ناسفة استهدفت قوة بحارة المنشية، كما وأطلق جنود الكيان الرصاص بكثافة في المخيم ونفذوا حملة دهم طالت المنازل والمساجد، مع مطالبة الأهالي بالمغادرة قسرا ضمن عدوان متواصل على المدينة منذ أيام. هذا وأصيب 3 فلسطينيين جراء العدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين شمال الضفة الغربية. الإعلام الفلسطيني أكد إحراق جنود الاحتلال منازل في المخيم ما أدى إلى نزوح واسع للسكان وسط عملية تدمير ممنهجة، مشيرة إلى إطلاق جنود الكيان النار على الأهالي العائدين لتفقد منازلهم. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال وآلياته مدينة طوباس، كما تسللت قوات خاصة إلى بلدة عقابة في المدينة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية. قال ناطق العسكري لشرق القدس أبو حمزة أن مصير الأسرى الإسرائيليين مرتبط بسلوك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سلبا أو إيجابا. وأكد أبو حمزة أن الأحداث المتتابعة منذ بدء عملية طوفان الأقصى أثبتت أن الحل الوحيد لاسترداد الأسرى وعودة الاستقرار يتم عبر صفقة التبادل، مشيرا إلى قيام المقاومة بواجبها والتزاماتها على أكمل الوجه. أعلن الجيش السوداني استعادته السيطرة على مدينة جياد الصناعية التي تبعد 30 كيلو مترا عن وسط العاصمة الخرطوم. مصادر محلية أكدت مواصلة وحدات الجيش تقدمها داخل حي كافوري آخر معاقل قوات الدعم السريع في الخرطوم بحري، مشيرة إلى قصفها مقرات تابعة للدعم في الخرطوم وشرق النيل بقذائف المدفعية. في المقابل استهدفت قوات الدعم السريع عدة قرى شمال ولاية النيل الأبيض، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا ونزوح واسع لأهالي القرى المتضررة. كان هذا النبو الأخير في النشرة، أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة استمرار التقدم في الصناعات الدفاعية للبلاد. الرئاسة اللبنانية تنفي موافقتها على تمديد فترة بقاء قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني. واستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين إثر عدوان الاحتلال المتواصل على جنين وطول كرم. قدمت لكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأشكركم على طيب المتابعة. والمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية،
لنواصل معكم تعرفنا على مجموعة أخرى من الأفلام التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس. نتعرف في هذه الحلقة على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو الممثل أمين زندقاني.
كما نتابع المقابلة الإذاعية التي عدتها الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج حول سينما الدفاع المقدس، وأخيرا في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى موسيقى فيلم دويل، والذي سنتعرف عليه بإذن الله تعالى في هذه الحلقة.
دعونا أيها الأحبة نبدأ مع فيلم سينمائي عنوانه جيروغاه الشيطان، أي مضيق الشيطان، للمخرج حميد بهمني ومن إعداد سعيد شرفي كيا. هو الفيلم السينمائي الآخر الذي نتعرف عليه ضمن أفلام الدفاع المقدس، وقد شارك في أداء أدواره ممثلون منهم بوريا بورسورخ، جمشيد هاشمبور، جعفر دهقان، أمين زندقاني، ومحمد حاتمي، وعلي رضا كمالي، محمد رباني، مهدي محمد زادة، سيد مهدي حيدري، وبهروز ميرلو، وآخرون.
يتطرق الفيلم إلى أجواء الحرب المفروضة مباشرة، ويشير بالتحديد إلى عمليات مسح ابتدائية استطلاعية لعمليات والفجر 8 الكبرى في غضون عام 1983 إلى 1985. لقد تم في هذا الفيلم تصوير أجواء الحرب في الهواء والبر والمياه، إذ يصور تضحيات مجموعة من الغواصين الأبطال.
لقد بدأ مخرج هذا الفيلم حميد بهمني عمله الفني في الإخراج مع إنتاج الكليبات والأفلام القصيرة والمسلسلات، ويعتبر هذا الفيلم عمله السينمائي الثالث بعد قيامه بإخراج فيلم آخرين نابارد، أي المعركة الأخيرة، وفيلم أنمارد آماد، أي جاء ذلك الرجل. وبحسب الناقدين فإن فيلم مضيق الشيطان شكل عطافة كبيرة في سجل أعماله. يأتي الفيلم في سياق الهواجس الوطنية وانتماءات عامة الناس وتوجهاتهم تجاه الحرب المفروضة التي طالت 8 سنوات، ويرى البعض من النقاد والمهتمين بسينما الدفاع المقدس أن الكثير من أفلام الدفاع المقدس تحكي الهواجس والطموحات التي تجول في خواطر المخرجين ليس إلا، في حين ظهر هذا الفيلم متفوقا بالمقارنة مع الأعمال المشابهة التي قدمت في الإطار نفسه.
إن من النقاط المميزة لهذا الفيلم هو أن مشاهده الخاصة تم تصويرها بشكل أصبحت أقرب للواقع. من جانبه حميد بهمن يعتبر أن سينما الدفاع المقدس كانت بحاجة إلى مثل هذا الفيلم، وقد بذل هو وفريق عمله جهودا من أجل أن يتميز هذا الفيلم عن سائر الأفلام في حقل الدفاع المقدس.
لفت المخرج إلى أن الفترة التي استغرقها مشروع هذا الفيلم هي 16 سنة، وقد تطورت فكرة الفيلم خلال هذه الفترة، إذ طرح مشروع الفيلم عام 1993 وتم التصويت عليه عام 1995، وطالت فترة الدراسة المخصصة لمضمون الفيلم حوالي 6 أشهر، وانتهت عملية التأليف والكتابة لحوالي 2. منذ البداية فقد حصل المشروع على التراخيص اللازمة، إلا أنه لم يسمح بإنتاج الفيلم في وقتها.
لقد تمت إعادة كتابة السيناريو أكثر من 30 مرة من أجل أن تكون متطابقة مع ظروف اليوم، ولكن بالرغم من تلك المساعي التي شهدها مضمون الفيلم من أجل تحديثه وتطابقه مع الواقع المعاش، إلا أن إطالة فترة مشروع إنتاج الفيلم توقف عندها البعض من النقاد السينمائيين، حيث اعتبروا أن فكرة الفيلم أصبحت مغطاة بغبار من مرور تلك السنين. إضافة إلى ذلك، فإن خلو الفيلم من العنصر النسوي هو الآخر يؤدي إلى خسارته لكسب مزيد من المشاهدين.
حميد شهري المشرف على تصوير المشاهد الخاصة والمؤثرات الميدانية أشار إلى استخدام الوثائق واجتماعات مكثفة مع القوات العسكرية في الجيش والحرس الثوري من أجل تصوير المشاهد أقرب إلى الواقع.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى فقرة نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
أمين زندقاني ممثل إيراني ولد في طهران في 24 أبريل عام 1972.
باید پسرم ویم حسین رو خبر کنم که کوفیان همون شفه و دمیان دوران عمویم علی هند. باید دور از نزدیک شدن به کوفه باز دارم. باید از کوفه حذر کرد. باید از کوفه رفت.
همه دروازه های شهر را قرق کردند. فقط از راه شد می شود از کوفه گریخت.
پس برای شد می رویم.
درس في كلية المسرح والدراما بطهران. أول مشاركاته في السينما الإيرانية كانت في العام 1998. اشتهر في دور الملك سليمان في الفيلم الإيراني مملكة سليمان عام 2008. يعتبر زندقاني من أبرز وجوه السينما الإيرانية بفضل مشاركاته الفاعلة، مثل دور مسلم بن عقيل في مسلسل المختار الثقفي للمخرج داود ميرباقري. ولد أمين في أسرة فنية، حيث كان والده سياوش زندقاني أحد رواد الموسيقى في إيران، كما أن شقيقه الأكبر أميد هو ممثل سينمائي وتلفزيوني. انطلق زندقاني بمشواره الفني من خلال الدراسة في جامعة الفنون في قسم المسرح عام 1992. أما في مجال العمل التلفزيوني فقد كان أول تمثيل لأمين عام 1996، حيث مثل في مسلسل المحامين الشباب لمخرجه بهرام كاظمي، ثم انتقل إلى مسلسلات أخرى منها نحو الانتصار بسوية بيروزي من إخراج سيروس مقدم، والطريق الثالث راه سيفوم، ورفيق السفر هم سفر لمخرجه قاسم جعفري، وفترة الشباب روزجار جافوني للمخرج أصغر توسلي، والبراءة المستباحة مأسومية أزداس رفتة لمخرجه داود ميرباقري. وانفتحت آفاق جديدة على أمين زندقاني بعد أن خاض المعترك السينمائي من خلال التمثيل في الإمرأة الشرقية زان شرقي والدمى آدمكا والممثل بوزيجار. ولعل التمثيل في فيلم مملكة سليمان عليه السلام ملك سليمان نبي السينمائي هو من أبرز الأعمال التي أقدم أمين على التمثيل، من شأنها أن ترتقي بمكانته على الصعيد التمثيل السينمائي. أما على صعيد الجوائز فقد نال أمين زندقاني جائزة أفضل ممثل في مهرجان فجر المسرحي عام 1996، واختاره المشاهدون عام 2002 كأفضل ممثل في المسلسلات التي تم بثها على مدى 4 سنوات في القناة 3 المحلية الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. أحبتي، أما الآن نكمل معا ما تبقى من هذه الحلقة.
عودة إلى أبرز أفلام سينما الدفاع المقدس، إذ يلمع عنوان فيلم جانج نافت كشها، أي معركة الناقلات، أمام الناظر. يعود إنتاج الفيلم إلى عام 1993، وهو من إخراج محمد بوزرقنيا وإعداد سيد غلام رضا موسوي وتأليف محمد بوزرقنيا. هذا الفيلم شهد حضور نجوم من السينمائيين الكبار أمثال مجيد مظفري، عزة الله انتظامي، جمشيد جهنزادة، فيروز بهجت، محمدي، جالة علو، وقد أنتج وفقا لرواية حدثت بالفعل في الخليج الفارسي فترة الحرب المفروضة.
يعيد الفيلم بذاكرة جمهوره المتابع إلى الفترة التي امتدت فيها نيران الحرب المفروضة إلى الخليج الفارسي، حيث تعرضت إحدى ناقلات النفط الإيرانية لهجوم من قبل العدو. وفي هذا السياق يعزم القبطان الشاب لناقلة النفط أن يعبر من مضيق هرمز، ولهذا الغرض يستفيد من تجربة قبطان مخضرم والذي يرفض في البداية القيام بهذا العمل، إلا أنه بالتالي يقبل، وبالرغم من وجود حيل العدو يتمكن من عبور الناقلة العملاقة من مضيق هرمز وإيصال حمولتها إلى هولندا. لقد نال المخرج بوزرقنيا جائزة العنقاء البلورية في حقل أفضل إخراج من المهرجان 12 لفيلم فجر بطهران. وعام 1994 حصل على 12 مسكوكة ذهبية لأفضل هندسة صوت، وعلى 12 مسكوكة ذهبية لأفضل تسجيل من مهرجان الدفاع المقدس الخامس في عام 2003. تم تكريم الفيلم لأفضل ممثل في دور قيادي في المهرجان الدولي الأول للأفلام عن النفط.
أيها الأخوة والأخوات، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الزميلة سعدية الشيبي والمقابلة التي أجرتها مع ضيف البرنامج، نستمع معا.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لضيفنا الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، فترة الدفاع المقدس والسينما الإيرانية كشفت الستار عن أبطال بواسل دافعوا عن الوطن والقيم الدينية،
كيف تناولت سينما الدفاع المقدس شخصيات هؤلاء الأبطال في الأعمال السينمائية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وجميع المستمعين الكرام. السينما الإيرانية وخصوصا أفلام سينما الدفاع المقدس هي تناولت حياة أبطال الدفاع المقدس وروح الدفاع المقدس من خلال إبراز بطولاتهم في صياغتها لشخصياتها وأبطالها في أفلام عديدة. فنرى في فيلم التعبوي الرافض المختار أن يقصف موضعه الذي يتواجد فيه ما وجده محاصر من قبل العدو، وهذا رأيناه وهذه القصة رأيناها في فيلم العيون الزجاجية للمخرج إبراهيم حاتمي. كذلك في فيلم آخر لنفس المخرج نرى بطولة القائد الذي بذل حياته وضحى لنفسه عندما توغل في قطعات العدو يستطيع أن يسير طائرته المسيرة وتؤدي مهامها بشكل كامل، فضحى بحياته في سبيل إنجاز المهمة، وذلك رأيناه في فيلم المهاجر. كذلك في فيلم جذاب وجميل جدا بث على شاشات وفي صالات العرض السينمائي قبل عامين، فيلم الناس للمخرج علي غفاري والذي أبرز فيه بطولات أخرى، وهي بطولة القائد العسكري الإيراني زرين الذي كان قناصا بإمكانه أن يواجه فيلق كامل من العدو، وكما هذا كان واضحا في حقائق الحرب أيضا في مستندات ووثائق الطرف المقابل في الجيش صدام حسين، لما كان يقول هناك من يواجهنا ببندقيته ويقنع القادة بشكل كامل من المدرعات والعجلات الثقيلة في مواجهات القتال. من هذه البطولات نراها في الأفلام، لكن في جهة أخرى نرى أن بعض الأفلام الإيرانية تدخل في مجال السيرة الذاتية لقيادات العمليات العسكرية في مرحلة الدفاع المقدس. يعني نرى مثلا فيلما يتناول حياة القائد الفرد والعارف الواصل مثل الدكتور شمران، مصطفى شمران، هذا القائد العسكري المهم والبارز على مستوى محور المقاومة في فيلم شيء المخرج
رضوان الله تعالى عليه،
وكذلك مثلا فيلم عن عباس بابائي هذا الرائد أو العقيد الطيار في مسلسل فيلم الشوق إلى الطيران. في هذا العام مهرجان فجر 40 الذي انتهى قبل أيام قدمت لنا السينما الإيرانية مخرج جديد، واختار أن يكون فيلمه الأول عن حياة قائد عسكري ميداني أيضا له مستوى معنوي ومستوى عسكري كبير ومهم في مرحلة الدفاع المقدس، وهو مهدي باكري رحمة الله عليه هذا الشهيد. تناول حياته المخرج حجازي فار في فيلم موقع مهدي، وكذلك أفلام عديدة وكثيرة حاولت السينما الإيرانية أن تقدم الشخصيات هي تعتبر نموذج يقتدي به الشباب الذين سيبنوا مستقبل هذه.
أحسنتم، الشكر جزيل لك أستاذ نايف جعفر الخبير السينمائي من طهران.
شكرا،
وفقك الباري ورعا.
شكرا لكم.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. أيها الكرام، إلى فيلم سينمائي آخر بعنوان دويل أي المبارزة، إنتاج عام 2003 من تأليف وإخراج أحمد رضا درويش وإعداد تقي علي قليزادة.
شارك في التمثيل سعيد راد، بجمان بازغي، باريواش نظرية، كامبيز ديرباز، أنوشيروان أرجماند، بارويز بارستوي، هدية تهراني، حسين سحرخيز. ألف موسيقى هذا الفيلم الموسيقار الإيراني الكبير مجيد انتظامي. عرض الفيلم في دور السينما الإيرانية عام 2004، وهو أول فيلم سينمائي سجلت فيه الأصوات بالتقنية الرقمية. يعد هذا الفيلم من أكثر الأفلام السينمائية كلفة، وقد تمكن من حصد 8 جوائز من مهرجان فيلم فجر بدورته 22.
يدور الفيلم حول قاصة أموال يحاول البعض أن يمنع من تهريبها إلى خارج البلاد. زينال صاحب الدور البطولي في الفيلم يرتاده الشك في حسن نوايا هذا البعض، ولذلك يسعى إلى أن يخلص القاصة من قبضتهم، إلا أن القاصة تغرق في نهر أرواند ويؤسر زينال. تستمر حكاية الفيلم بعد 20 عاما من سجن زينال، وبعد إطلاق سراحه وأثناء حصول احتكاكات ونزاعات للحصول على القاصة، تتكشف حقائق كانت خافية فيما سبق.
لقد أصبح فيلم دويل من إخراج أحمد رضا درويش أحد أفضل الأعمال السينمائية وأكثرها إثارة في الأوساط السينمائية، وما زال الفيلم يحرز مكانة راقية في استخدامه المواصفات التنفيذية والبصرية، ومن أفضل الأفلام في حقل أفلام الدفاع المقدس، لسيما في 30 دقيقة الأولى من الفيلم، حيث يكون المشاهد شاخص البصر لمشاهد الأكشن والمليئة بالنيران والتي تشير إلى فترة احتلال مدينة خرمشهر. إن سيناريو فيلم دويل يعتمد على أسلوب الحكاية الكلاسيكية، وهو يواصل هذا النهج حتى نهاية، وعبر إثارته لمختلف عقد الحكاية يجعل الرواية جذابة للغاية.
زينال هرکت خائن یا قهرمان از ما؟
اوام میگه ناف دختره بره قامش بریدن
بواد خونه
محمود نمیگه ما کی هم؟
اصلا دایزاده فیروزه هست
او صاحبشه، اینه یک که صاحبش تو نیست.
نسل آرمان ها، عشقی تا سرحد جنون، پیمانی تا سرمنزل مرگ.
مو یعیام از تو میخوام
زندگی یافته غرور و غیرت.
مو یتیم یعیام
یا در عذاب ریاضت مادره. سلیمه باید زندگی کنه، این خواسته عینه.
چه کنم؟ زانو بزنم مرد؟
دوئل.
يمكن القول إن فيلم دويل هو فيلم يتطابق مع القيم والمعايير الدولية، وبالرغم من تكلفته العالية بالمقارنة مع سائر الأفلام الإيرانية، إلا أنه وبالمقارنة مع الأفلام الأجنبية فلم يتجاوز 1% من تكلفة الأفلام الأجنبية المشابهة. تعتبر العلاقة بين الإقطاعيين الفلاحين علاقات الحب من جانب واحد، التآمر المشين، كلها تعتبر مفاهيم مألوفة تم جمعها معا في فيلم دويل لتصبح القصة متميزة بمعالجة الحرب في عام 1982.
حاول أحمد رضا درويش مخرج فيلم دويل إحياء سينما الدفاع المقدس وبث روح جديدة فيها من خلال تحجيم رؤيته واقتصارها في القضايا الداخلية القبلية وبعض العلاقات العاطفية المحدودة، وكذلك إدخال الفيلم إلى مرحلة جديدة من خلال إثارة موضوع قاصة الأموال.
أنغام سينمائية.
أحبتنا الكرام، نختم البرنامج مع موسيقى فيلم دويل من إخراج أحمد رضا درويش، الموسيقى من أعمال الموسيقار الإيراني مجيد انتظامي.
إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج أضواء على السينما الإيرانية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة، قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة
وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري. إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبال، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب
عشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم معنا في حصاد المساء، وأبدأه معكم أنا خالد عبدالله بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة استمرار التقدم في الصناعات الدفاعية للبلاد. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين إثر عدوان الاحتلال المتواصل على جنين وطول كرم. والرئاسة اللبنانية تنفي موافقتها على تمديد فترة بقاء قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على ضرورة استمرار التقدم في الصناعات الدفاعية، ولذا لقائه